السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثنا في الدروس الماضية عن تربية العقل والإيمان في النفوس، وفي هذا اللقاء والذي بعده بإذن الله سنتحدث عن الجانب النفسي في القرآن. وهذا الموضوع يعني قد لا يكون طويلا بطبيعته، لكن ارتبطت به إشكالات في التعامل معه نتيجة يعني مشكلتين سنشير إليها: مشكلة الارتباط بالفلسفة بالفلسفات القديمة والمعاصرة، ونتيجة أيضا والأمر الثاني نتيجة علم النفس المعاصر، وهو علم غربي انتقل إلى يعني بلاد المسلمين، وتحدثنا عن هذا في بداية الدروس، وكيف أن كثير من هذه يعني الأفكار تسربت إلى البيئة الإسلامية بصورة أحيانا يصعب فرزها، يعني فرزها يحتاج إلى قدرات، إلى يعني من يكون عندهم قدرة على التصور، لأن التجارب البشرية فيها جزء مرتبط بفلسفة ورؤية للإنسان وطبيعته وتكوينه، وجزء آخر نتيجة تجربة ودراسة علمية. القدرة على الفصل بين هذين الأمرين تحتاج إلى قدرة عالية، وليس كل المسلمين قادرين، يعني الذين تخصصوا ودرسوا في علم النفس والاجتماع والتربية وكثير من التخصصات الإنسانية في جامعات العالم الإسلامي أجمع، هم في النهاية يعني المدارس السائدة في هذا هي المدارس الغربية، وما نقله المسلمون هو أشبه ما يكون بالنقل من المدارس الغربية، وتبقى المعالجات أحيانا يعني سطحية أو معالجات ضعيفة، والناس الذين عندهم قدرة على الوعي بهذه الأبعاد ونقدها وتقويمها هم فئة قليلة، ولهذا بقيت كثير من هذه الأفكار يعني. بل سنشير بعد قليل إلى أن هناك من يعني علماء النفس المسلمين من حاولوا أن يعني يحملوا القرآن على بعض النظريات المعاصرة، وسنشير إلى نموذج من ذلك بالذات فيما يتصل بموضوع علم النفس. ومن هنا الحاجة ماسة فعلا العودة إلى القرآن الكريم ودراسته دراسة عميقة لأجل الإجابة عن هذه التساؤلات. والله عز وجل أعطانا قاعدة في ذلك في قضية تتصل بما يتعلق بموضوع بناء النفس، يعني من القضايا التي تثار كثيرا أثارها الفلاسفة قديما ومعاصرة مسألة الروح والنفس والعقل. ما هي الروح؟ هل هي النفس؟ بينهم فرق، علاقتها بالجسد أيها أولا؟ الفلاسفة خاضوا في ذلك كثيرا المتقدمون، والفلاسفة المسلمون الذين دخلوا في علم الفلسفة أيضا هم في النهاية أخذوا ما درسوا ما قرره أفلاطون وسقراط واليونان من بعدهم وغيرهم، وحاولوا أن يعني يربطوا شيئا من هذا بالقرآن الكريم، فوقعوا في إشكالات كثيرة، والفكر المعاصر مشكلته مختلفة تماما عن هذا. لكن القرآن أجاب على هذا بآية واحدة وهي تمثل قاعدة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا يعني هذه الآية فيها أمران: الأمر الأول أن الله عز وجل قال الروح من أمر ربي، فهذا من أمر الله عز وجل وشأن الله تبارك وتعالى، ويبدو يعني يظهر من سياق الآية أن الناس غير قادرين على الإجابة على هذا السؤال بأنفسهم، وهذا ما جاء في آخر الآية، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ثم لم يجيب على هذا السؤال. هذه الآية جاءت حينما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبناء عليه يعني القرآن ربط مسألة الإجابة على الروح وحقيقتها في قصور العلم عند الإنسان. وهذا يعني أن إدراك الإنسان لحقيقة هذه الأمور الروح وما يتعلق بها هو لا يملك الأدوات وغير قادر على إدراك ذلك، لأن الإنسان هو إنما يدرك المعرفة من خلال أدتين، إما من خلال الوحي فما يتلقاه من الوحي هو حق ويقين مطلق، أو من خلال الحس الواقع المحسوس، والواقع المحسوس يدركه من خلال التجربة سواء تعلقت بسلوك الإنسان وطبيعته أو تعلقت بالكائن الحي أو تعلقت ب يعني ما في هذا الكون من يعني ما خلق الله عز وجل في هذا الكون كله ما يمكن أن يخضع للحس. الحس يشمل المشاهدة المباشرة، الإدراك المباشر، يعني مثل الجيولوجي وغيره اللي يفحص مثلا الصخور، يفحص التربة إلى آخره ويقارن بينها، وما يمكن يستعين فيه الإنسان بأدواته، تبقى ضمن الحس. يعني حينما نأخذ مثلا هذا الماء ونقوم بتحليله من خلال مواد معينة ونفرز ما فيه، النتيجة التي نصل الواقع نصل إليها من خلال الحس، لكن استعنا بأدوات ساعدتنا على فصل مثل مكونات هذا الماء وإلى آخره. هذه القضايا لا مدخل للحس فيها، لا مدخل للتجربة الحسية فيها. يعني لا يمكن حينما نتحدث عن الروح، نتحدث عن النفس، ما حقيقتها، ما طبيعتها، ما هي، كيف إلى آخره، ما هذه الروح التي تكون في جسم الإنسان فتكون فيها حياته، ثم إذا فيه الحياة تدب فيه الحياة، فإذا قبضت هذه الروح صار هذا الإنسان مثل أي جماد ومثل أي شيء، يعني فقد الحركة، فقد ما هي، كيف تكون، لا نستطيع أن نجيب على ذلك، ومهما حاولنا لأن لا نملك، ليس عندنا إلا أدتين في هذا، إما الوحي وإما الحس، والحس غير قادر على الإجابة على هذا الشيء اللي غير محسوس وغير، بل نموذج حي نعيشه دائما ولا نستطيع أن نجيب عليه، وهو الموتى الصغرى والتي تقبض فيها الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني إذن هذه النفس فيها موتى صغرى وكما يقول العلماء وهو في النوم. ما الذي يحصل في النوم؟ أين تذهب الروح؟ ما الذي كل هذه لا يملك الإنسان إجابة عليها. ولو وضعنا عند الإنسان جهاز أشعة، هذا الجهاز الدقيق الذي يكشف، لا يمكن أن يجيب أن يصل إلى لماذا يفقد هذا الإنسان في نومه شعوره وإحساسه ويفقد الوعي بما حوله، ثم ربما تقبض روحه وهو نائم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا قالوا أن في نوع من قبض الروح هنا، لأنه قال ويرسل فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو من قدر الله عز وجل له بقية في الحياة. ولهذا الموت يعني النوم فيه شبه من الموت، لكن الإنسان يبقى على قيد الحياة. كيف تكون؟ ما هي؟ ما طيب ما الأمر الآخر؟ ما علاقة الروح بقضايا العقل والوجدان؟ وأسئلة كثيرة جدا القرآن أراحنا من ذلك كله وأعطانا هذه الإجابة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالروح من أمر الله ونحن لم نؤت من العلم إلا قليلا. ولهذا في كل هذه الأمور أنصح ينبغي أن لا نتجاوز القرآن وما دل عليه القرآن. حينما نريد أن نجيب على هذه الأسئلة ننظر ما الذي جاء في القرآن ودل عليه القرآن دون أن نتكلف، لأنه أيضا الإشكال أن كثيرا من الناس جاءوا إلى آيات القرآن التي جاءت في الروح والنفس جاءوا إليها بخلفية فلسفية، ثم حاولوا أن ينزلوا ما في نصوص القرآن على تلك الخلفية، وهذا لا يمكن أن نفهم القرآن بهذه الطريقة، وأشرنا إلى ذلك سابقا. إذا أردنا أن نفهم القرآن والسنة ينبغي أن نأتي متجردين من أي خلفيات سابقة، ويعني ربما نشير إلى شيء من ذلك. هنا البشرية عاشت تخبط فيما يتصل بجانب الناس، تخبط يتمثل في مسارين. المسار الأول مسار الفلاسفة، سواء يعني القدماء أو المعاصرين، والفلاسفة هم يبنون نتائجهم على الاستنتاج والتأمل، يعني ليسوا أصحاب معرفة تجريبية ولا دراسة تجريبية. وهؤلاء تحدثوا كثيرا في النفس والروح والقلب وعلاقتها، وخاضوا وطرحوا أسئلة كثيرة، والذين يعني سعوا إلى هذه الفلسفة لمحاولة فهم ما يقوله هؤلاء وربطه بالقرآن أيضا وقعوا في إشكالات كثيرة حول هذا الباب. وأنا نصيحتي يعني لنفسي ولإخواني وأخواتي أنه هذه المسائل ينبغي أن لا نتجاوز فيها القرآن، وبالأخص أنه لا يترتب عليها عمل. يعني مثلا يطرحون سؤالا، ما الفرق بين الروح والنفس؟ هل النفس هي الروح؟ هل الروح هي النفس؟ أين؟ طيب السؤال ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك من عمل؟ أولا نحن لا نملك أداة قاطعة لنقرر أن هذا هو، يعني نستطيع أن نقول هما شيئان مختلفان، نستطيع أن نقول بينهما تداخل وعلاقة، لكن وما الأداة التي يمكن أن نحتكم إليها لنقول أن هذه نتيجة صحيحة وتلك غير صحيحة؟ لا إجابة في هذا إلا من خلال القرآن، لأنه من عند الله عز وجل، هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به، وهو تبارك وتعالى قد نهانا عن الخوض في ذلك. فجاءت الآية في سياق السؤال، ومع ذلك لم يجب على السؤال. لو كانت البشرية تحتاج إلى الإجابة التفصيلية على هذا السؤال لجاءت في هذا المقام بالذات، أن الآية جاءت في سياق الحديث عن السؤال عن الروح. ولهذا أمر الله عز وجل وأعطانا قاعدتين، أن هذه الأمور مرجعها إلى الله عز وجل، ثم أنتم أيها البشر ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنتم لا تملكون الأدوات التي تقودكم إلى معرفة ذلك. ولهذا يعني الأولى أن نرتاح من هذا العناء والشقاء والجدل، ثم نعود مرة أخرى إلى القرآن لنرى كيف تحدث القرآن عن النفس البشرية، ما هي خصائص النفس البشرية التي أشار إليها القرآن، كيف تحدث عنها، ومن خلالها يمكن أن نصل فعلا إلى منهج في التعامل مع النفوس، منهج في إصلاح النفس، منهج في البناء النفسي للإنسان، بعيدا عن كل هذه المقررات والخلفيات السابقة. أما إذا جاء الإنسان بمقررات وخلفيات سابقة فسيقع في انحراف، هذا مجال انحراف. المجال الثاني علم النفس المعاصر. علم النفس المعاصر والعلم النفس كان جزءا من الفلسفة، ثم انفصل عن الفلسفة، انفصل في وقت متأخر، وأوائل المدارس النفسية المعاصرة هي المدرسة السلوكية. المدرسة السلوكية في علم النفس طبعا لها علاقة بهالقضية، بأصلا مسألة النظرة للإنسان والموقف من الإنسان وما هو وما يكون وطبيعته. المدرسة السلوكية في علم النفس اتجهت للدراسة التجريبية، حاولوا أن يوظفوا المنهج التجريبي لدراسة السلوك الإنساني. وطبعا من روادها بافلوف وسكينر وثورندايك ومجموعة من العلماء المعاصرين في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن. فحاول هؤلاء أن يتساءلوا، وكان أول القضية لمحل تساؤل كيف يتعلم الإنسان، كيف يتعلم الإنسان، ما الذي يجعل الإنسان يتعلم. طبعا من الصعب أن ندخل الإنسان مختبر ونجري عليه دراسات، فلجأوا إلى دراسة السلوك الحيواني، وجاء مثلا بافلوف أجرى تجارب المعروفة على الكلاب، وحاول يعرف كيف وش أثر مثير والاستجابة بالنسبة للكلب، وأجرى مجموعة من التجارب وظهر فيها بنظرية معينة. واتسون نفس الكلام أيضا أجرى دراسة على الكلاب. ثورندايك أجرى دراسة على القردة، أجروا دراسات على الفئران، أجروا مجموعة من الدراسات على سلوك الحيوان، ثم عمموا من خلالها ما يتعلق بسلوك الإنسان وكيف يتعلم الإنسان، وقالوا إن الإنسان يتعلم من خلال المثير والاستجابة. وطبعا خرجوا بمنتجات ما يتعلق بتعديل سلوك الإنساني، ما يتعلق بالتعليم المبرمج، نظريات حديثة في التعليم، كلها كانت نتيجة أبحاث المدرسة السلوكية. المدرسة السلوكية وقعت في مشكلتين. المشكلة الأولى أنها تأثرت بنظرية داروين، لأن كانت الداروينية هي نظرية سائدة في ذلك الوقت، وهي تقوم على فكرة أن الإنسان هو أصلا متطور من الحيوان، وبناء عليه تتعامل مع الإنسان على أنه نسخة مطورة من الحيوان مثل السلوك الحيواني. فالتجارب التي تجرى على الفئران مثلا، على الكلاب، على القرد، على غيره في التعلم، تنقل مباشرة إلى السلوك الإنساني. ولهذا السلوكيون أهملوا جوانب المشاعر عند الإنسان، جوانب التي يؤمن بها حتى غير المسلمين. ولهذا لما جاءت المدرسة المعرفية، وهي مدرسة غربية وعلماء النفس فيها ليسوا مسلمين، هم يعني تجاوزوا المدرسة السلوكية، خطأوا ما توصل إليه السلوكيون، وقالوا أن الإنسان ليس مثل الحيوان. الإنسان عنده مشاعر، الإنسان مثلا يحب العلم، يحب المعرفة، الإنسان إذا تعلم شيئا حقق عنده هذا إشباع، ليس مثل الحيوان. الحيوان يرتبط به، تعطيه ماء يشرب يستجيب، تريد أن تعلم عادة معينة من خلال المثير والاستجابة من خلال السلوك الظاهر. أما الإنسان قالوا الإنسان لا، الإنسان عنده مشاعر، الإنسان قد يحب شخصا ما، قد يكره، قد يرتاح لجو معين، يحب المعرفة، يقبل على المعرفة. فدراسة سلوك الإنسان من خلال السلوك الحيواني هذا يقودنا إلى نتائج سلبية. ولا تزال ترى أثار المدرسة السلوكية موجودة حتى الآن في مجال التعليم، في يعني بعض البرامج التعليمية الأفكار التي تركتها السلوكية لا تزال موجودة، لأن يعني السلوكيون طوروا أدوات في مثلا تحديد الأهداف في التعليم، ولا تزال إلى الآن تصميم المواقف التعليمية وما يتعلق بها لا زال ينطلق من الأهداف السلوكية. برامج إعداد المعلمين أيضا تأثرت بموضوع المدرسة السلوكية، ولهذا كثير من مثلا المهتمين بالتعليم حينما تضع أهدافا وجدانية يقول لك لا، هذا لا يمكن قياسه، أنت أعطني هدفا أستطيع أن أقيسه. وهذا طبعا ناشئ من التأثر بالمدرسة السلوكية التي تتعامل مع سلوك الإنسان الظاهر وتهمل الجوانب الأخرى، الجوانب المعرفية، الجوانب الداخلية، الجوانب الوجدانية، وهي لها أثر حتى في التعلم. يعني الإنسان الذي يحب شيئا، الإنسان الذي يحب المعرفة مثلا أو يحب مجال معين، يؤثر عليه في تعلمه وفي قبوله. التعليم ليس مجرد أنه يعطي الإنسان معرفة نقيسها، التعليم قد يستهدف إثارة وجدان الإنسان مشاعره، والله عز وجل ربط بين هذا وبين العلم، فقال الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله تبارك وتعالى ذكر حالة وجدانية وهي مرتبطة بالعلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله. الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية هي جانب نفسي، انفعال نفسي، وهذا الخشية مرتبطة بالعلم، فجعل الله عز وجل العلم سببا لتحقيق وتحصيل الخشية. في أيضا في سورة الزمر الله عز وجل ذكر حال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلاحظ هنا كيف أن القرآن جعل العلم له أثر وجداني، أمن هو قانت أولا أثر عملي، ثم قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالحذر من الخوف من الآخرة ورجاء رحمة الله عز وجل هي انفعالات وجدانية، وهي ربطت بالعلم فهي نتيجة للعلم. المقصود أنه أفكار المدرسة السلوكية تغلغلت ولا تزال إلى الآن حاضرة وموجودة في أساليب التعليم وإلى آخره، وهي ناشئة من النظر إلى السلوك الإنساني من خلال السلوك الظاهر، من خلال التعامل مع ما يظهر من السلوك. ومن الطبيعي أن تنشأ عند أولئك الذين هم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، الذين يرون الإنسان هو مجرد حيوان مطور وكائن مطور من الحيوان. جاءت بعد ذلك مدرسة التحليل النفسي اللي يعني دعا إليها فرويد، وفرويد يعني السلوكيون أجروا تجارب، على الأقل السلوكيون كانوا يجرون تجارب يتكلمون بناء على دراسة علمية، لكن فرويد كان يطرح فرضيات، وسادت مدرسة التحليل النفسي وصار لها أثر كبير، وهي مجرد فرضيات عند فرويد ومتأثرة بخلفيته اليهودية. سواء قلنا أن ما طرحه فرويد كان مقصودا لنشر الفساد والفجور في البشرية، أو أنه تأثر هو بخلفيته فهو يهودي وساندت نظرياته وأراءه وقتا طويلا، بل وجد من المسلمين من حاول أن يربط بعض أفكار فرويد بالقرآن الكريم. ففرويد مثلا يتكلم عن، أنا ما أريد أدخلكم في الجدل الفلسفي، لكن هو يقسم النفس إلى ثلاث، إلى الهو والأنا السفلى والأنا العليا. فهذا أحد الباحثين الإسلاميين يقول النفس اللوامة والنفس المطمئنة والثالث الأمارة بالسوء، أنه هذه هي التي تمثل، يعني لاحظوا إلى الحد أن نأخذ هذه النظرية الإلحادية ثم تربط بالقرآن. هنا حتى السياق مختلف، النفس الأمارة بالسوء هو في علاقة النفس بالطاعة والمعصية، واللوامة في شعور الإنسان بالذنب والمعصية والنفس المطمئنة، ومع ذلك يعني يصل الأمر إلى هذا الحد من محاولة يعني ربط القرآن بأي. وهذه القضية يجب أن نحذر منها، يعني كثيرا ما يتجه إليها الناس في ربط القرآن بنتاج النظريات المعاصرة. أنا حضرت مؤتمر، واحد شخص قدم ورقة عمل، رجل فاضل وشرعي، لكنه هو يعني حاول أحيانا ولع الناس ب يعني إثبات أن القرآن والسنة جاءوا بسبقوا العلم المعاصر وإلى آخره، وتفسير القضايا الإنسانية بالنصوص القرآن والسنة، وهذا يقول هو حاول أن يذكر أساليب العلاج السلوكي في القرآن الكريم. طبعا الأساليب العلاج السلوكي هي طبعا معظمها جاءت من المدرسة السلوكية، المدرسة المعرفية عندها بعض الأساليب لكن أكثرها جاءت من المدرسة السلوكية. فجاء هو يأخذ هذه الأساليب ثم يستدل عليها بالقرآن الكريم، فيذكر أسلوب مثلا الكف الرجعي، أسلوب تكرار المحاولة، أسلوب المحاولة والخطأ، التعزيز الفوري إلى آخره، مجموعة من الأساليب العلاج السلوك تعديل السلوك، وهي كلها نتاج المدرسة السلوكية، ثم يربطها بالقرآن. وهذا يعني كل القضية مبنية على أساس خاطئ. لا، إذا أردنا أن ننظر كيف عالج القرآن أو السنة السلوك، كيف عالج الإنسان، ينبغي أن نضع كل هذه جانبا ونأتي إلى القرآن نفهمه في سياقه. وليس مثال يمكن أقرب الصورة أكثر في موضوع مثلا النظريات التي تسود في فترة معينة، في فترة معينة مثل في الإدارة سادت النظرية الإنسانية وصارت هي يعني هي الفكر السائد، فجاء عدد من الباحثين يعني يحاول أن يوجد العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم في إدارته لأمور الحياة كيف كان يطبق مبادئ الإدارة الإنسانية. لا، إدارة نتكلم عن فلسفة بشرية متكاملة مختلفة. لما جاءت الاشتراكية جاء كثير من يعني الإسلاميين طبعاً عن حسن نية ليثبتوا أن الإسلام جاء بالاشتراكية، وأخذوا موضوع الزكاة وموضوع النهي عن كنز المال، وقالوا أن الإسلام سبق اشتراكية، بل يعني كان من الأفاضل من ألف كتاب عنوانه اشتراكية الإسلام، ومنهم من قال أن أبو ذر رضي الله عنه هو رائد الاشتراكية، وأبو ذر كان له رأي في مسألة الاكتناز، وكان طبعا خالفه على ذلك جمهور الصحابة. اليوم مثلا في المجال السياسي والميدان السياسي الديمقراطية هي الفكرة السائدة، ولهذا نجد كثير من يحاول أن يقول أن الإسلام جاء بمبادئ الديمقراطية، الإسلام سبق، هذه كثير نسمعها، الإسلام سبق الغرب إلى موضوع الديمقراطية، الإسلام سبق الغرب إلى موضوع، لا دعونا من هذا، نحن يعني نحاول نأتي بشيء مختلف ونفهمه بطريقة، يعني نأخذ أدوات مختلفة ونطبقها على حالة مختلفة تماما. حينما نجد مثلا موضوع نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ، هذه نظرية توصل إليها أحد العلماء السلوكيين، واحد اسمه ثورندايك، وضع قرد، هو بيحاول يشوف كيف يتعلم الإنسان، وضع قرد في قفص وعلق حبة موز في الأعلى، والقفص اللي فيه مغلق، فيه كرسي وفيه عصا. القرد يحاول ما يستطيع، صعد على الكرسي ما استطاع يصل للموز، نزل أخذ العصا ما استطاع، بعدين صعد الكرسي على الكرسي وأخذ العصا وضرب طبعا قطعة الموز وسقطت. المرة الثانية حاول ثم وصل للحل أسرع. المرة فيما بعد صار تلقائيا يصل للحل. فخرج لنا بنظرية أنه الإنسان يتعلم بالمحاولة والخطأ، وأن الإنسان في المرة الأولى حينما يتعلم يحتاج وقت للوصول إلى حل. يعني أنت الآن الجهاز هذا، بس إن شاء الله ما نعطل عليك، الجهاز هذا تعطل، تحاول تصلحه، تضغط من هنا من هنا، بعد 10 دقائق وصلت إلى الحل. بعدين بعد 2-3 أيام أتيت وأنت ما تعرف كيف انحلت المشكلة، ترجع تحاول، لكن في هالمرة ستصل غالبا في وقت أسرع. مرة ثانية ثالثة فيما بعد تصبح تمارسه بطريقة تلقائية. الباب أحيانا يكون الباب فيه مشكلة، فتفتحه ما ينفتح معك، يحتاج يعني أنك تدفعه أو تسحبها أو ترفع فوق، أو يعني تفتحه بطريقة معينة، مع تكرار المحاولة يصبح. فهو خرج بنظرية موجودة، أنه كما أن الحيوان يتعلم بالمحاولة والخطأ، الإنسان يتعلم بالمحاولة والخطأ. ماشي. جاء بعض الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء صلاته صلي، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي. قال إن هذا نموذج للتعلم بالمحاولة والخطأ. أيضا أخذوا من قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أيضا أخذوا منه وحاولوا يطبقونه على مدخل آخر في التعلم. نحن هنا أمام صورة مختلفة، يعني هذه نظرية تستند على أساس فلسفي، فتشابه عناصر الموقف لا يعني بالضرورة أن نأخذ هذه النظرية. ونفس الكلام يرد لما نجي نتكلم عن موضوع، لما جاءوا يتحدثوا عن اشتراكية الإسلام، الإسلام لا شك أنه يعني دعا إلى عدم تضخم الثروة عند الأغنياء، لكن أيضا لم يأتي من بادئ الاشتراكية التي دعت إليها الاشتراكية، فرض الزكاة وفرض ونهى عن كنز المال والكنز، وما حتى بعض يعني الفقهاء المعاصرين يتأثروا في البداية طبعا موضوع الذين يكنزون الذهب والفضة، قالوا بتحريم الكنز وإلى آخره، مع أن ما أديت زكاته ليس بكنز، يعني الآية ليست مطلقة في نهي الإنسان أن يدخر ماله. الإنسان إذا أدى الزكاة وأدى الحقوق الواجبة فمن حقه أن يكتسب ما شاء ما دام بالطريقة المباح، وهذا مختلف عما دعت إليه الاشتراكية، وهكذا. المقصود أنه هذا يعني هذا التخبط الذي يعيشه الناس، وأكثر ما يكون فيما يتعلق بفهم النفس الإنسانية، الحل فيه هو في الرجوع إلى القرآن. حصلت عندنا حالتين، أو يمكن نقول 3 حالات من مسألة نقل التأثر بهذا. الحالة الأولى في الترجمة عن الفلاسفة، لما ترجمت فلسفة اليونان وما يتعلق بها وجاءت إلى وصار فيها جدل، وموجود حتى عند بعض الذين يعني تأثروا بالفلسفة الإسلامية، علماء المسلمين تأثروا بالفلسفة اليونانية، الكلام عن النفس والروح وما يتعلق بها والعلاقة بينها، وانتقل إلى التصوف شيئا من ذلك. الصورة الأخرى في الحياة المعاصرة، حينما درس أبناء المسلمين في بلاد الغرب وترجمت كتب الغرب فانتقلت إلينا مع نظريات علم الاجتماع وعلم النفس والتربية وإلى آخره، انتقلت إلينا الفلسفة الغربية. وهنا نحن أمام، لما نتكلم عن النتاج الغربي، أمام شقين: أمام معرفة بشرية لا تتعارض مع القرآن والسنة، فهذه حق يعني مسلم يبحث عن حق أيا كان مصدره، وما هو متأثر بالفلسفة. الشيء الثالث وفي نظري أنه اليوم أكثر تأثيرا، هو مع الاهتمام اليوم بموضوع تطوير الذات وما يتعلق بقضايا التدريب وإلى آخره، صار في عد هؤلاء الجيل لا مؤاخذة، يعني السابق أساتذة جامعات ومتخصصين، لكن الفئة هذه اللي مهتمة بموضوع التدريب وتطوير الذات، هؤلاء لا علم ولا عقل ولا شرع، يعني مجموعة من الناس لا مؤاخذة البسطاء، تلقاهم مثلا مدرس في تخصص معين ولا قرأ له كتابين ثلاث كتب، حضر له دورة وصار متخصص في التنمية البشرية في تطوير الذات. طيب ما هو رصيده العلمي؟ ما هو أساس العلم؟ ما عنده أساس علمي. هؤلاء تأثروا كثيرا بالفكر الغربي، سواء كانوا يقرؤون باللغات الأجنبية أو يقرؤون ما ترجم. والغرب يعني لما يتكلم عن موضوع السعادة، لما يتكلم عن موضوع النجاح في الحياة، لما يتكلم عن موضوع الغرب، هو يعيش ينظر الإنسان على أنه كائن مادي، ولهذا تسلت لنا أشياء كثيرة جدا. يعني مسألة مثلا تلاحظها شائعة عند هؤلاء: الثقة المفرطة بالنفس وضعف الاعتماد على الله، وهذا من الطبيعي. لا نتوقع ممن لا يؤمن بالله عز وجل أن يقول لك أنه الإنسان مهما يعني ينبغي أن يبذل الأسباب ويجتهد ومع ذلك يمر بيد الله، يقول لك لا، النجاح بيدك أنت الذي تحقق النجاح، وأنت الذي تحقق الفشل، وأنت. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من الخلق بالله، يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا يمكن أبدا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بالبيئة التوكلية ومتأثر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، يدعو ربه: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأن أن الله عز وجل لو وكله إلى نفسه طرفة عين فإنه ضاع وتاه صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى ما لا نلمسه. مسألة الاستعانة بالله عز وجل، استعانة بالله، الاستعانة بالله لها جانبان: الجانب الأول جانب القلبي، وهذا هو الأساس، يعني شعور الإنسان بحاجته لله تبارك وتعالى. ولهذا كل صباح: بسم الله توكلت على الله استعنت بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، من خرج من بيته وقال هذا الدعاء، كل ما خرج من بيته يقول هذا الدعاء، وهذا ليس عبث. يعني حينما يشرع لنا أن نقول هذا الدعاء حينما نخرج من بيوتنا، هذا يعني أننا لا نستغني عن الاستعانة بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. فأمر بالاستعانة بالله، وهي معنى فيها جانب قلبي وجانب يتعلق بالدعاء. يعني الإنسان في قلبه يستعين، بمعنى أنه في قلبه يشعر أن أمره بيد الله، يشعر أن التوفيق بيد الله، يشعر أن ثم قال: ولا تعجز. فهو عفوا الجانب القلبي، ثم الجانب الدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يعينه ويسر أمره، سواء بالأدعية المأثورة أو ما، يعني الدعاء الإنسان للإنسان أن يدعو ربه عز وجل بما يسر الله عز وجل له. ثم قال: ولا تعجز. يعني هنا أرشده إلى فعل السبب. ثم بعد ذلك إذا حقق الأمرين معا، الاستعانة بالله الجانب القلبي، وعدم العجز الذي هو فعله لكل الأسباب الممكنة له، إن أصابك شيء بعد ذلك لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. اليوم يعني كثير من أخواننا وأخواتنا اللي مهتمين بهالمجال، طبعا هذا ينشأ عن حسن نية، لكن نتيجة الهشاشة والضعف عند هؤلاء ما يستطيعون يميزون، يقرأ كتاب مترجم، يحضر دورات، يجمع مجموعة الأفكار هذه ويأتي يقدمها للناس ويؤصل عندهم هالمعاني، انه النجاح بيدك والفشل بيدك، انت اللي يمكن تكون غني، انت اللي يمكن تكون، يعني موضوع الغنى والفقر مثلا، انه انت يمكن اذا قررت ان تكون غنيا يمكن ان تكون غني. والكلام يقولونه، انا اذكر كنت حضرت دوره من الدورات وكان يتحدث المدرب انه يعني فلان كان يريد ان يكون خليفه وأصر على ذلك وتحقق في عقل الباطن وصار. قلت له طيب، في ذلك الوقت في 1000 واحد أرادوا أن يكونوا أمراء وقاتلوا على ذلك وفعلوا، وكانوا أحدهم سجن حتى مات والآخر قتل. طيب لماذا أنت تذكر لي هالحالة هذه ولا تذكر لي العشرات والمئات، وفي نفس الوقت اللي تقول لي فلان قرر أنه يكون غني ودائما يحدث نفسه حتى استقر عنده في عقل الباطن أنا غني فصار غنيا، سجن الملز مليان ناس اللي استدانوا وتسلفوا نتيجة الدخول في التجارة، هذا قرر وفعل ومع ذلك كان نصيبه مصيره السجن. ليس كل يعني ليست حينما ترى حالة أو نموذج من 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 هذه النماذج أنه قرر أن يكون غنيا فصار غنيا، قرر أن يكون مشهورا فصار أن يكون، يعني هذا تسلل. هو صحيح الأمة كان عندها ضعف تواكل، ربما أحيانا يفسرون عجزهم يعني يلجؤون إلى القضاء والقدر لتفسير عجزهم وقصورهم، يقصر الإنسان في فعل الواجب، يقصر فيما ينبغي في البحث، ثم يقول الرزق بيد الله والأمر بيد الله، هذا خلل، هذا المرض، لكنه عولج بردة فعل. المقصود الشاهد أنه هذا جزء من تسرب هذا الفكر، نتيجة عدم القدرة الذين يقدمون هذا الشيء، ما لا يملكون القدرة على فحص هذا الفكر. قد لا تجد أحيانا تعارضا ظاهرا واضحا، يعني هو لما يقرأ في الكلام بعدين يقول لما يتكلم عن علاقة الرجل مع المرأة مثلا، لما يتكلم عن شيء ظاهر واضح يقول لك لا هذا خطأ لأنه من غيره ونأتي بما يتناسب مع ثقافتنا، لكن هذه الثغرات الخطيرة جوهرية قد لا يتفطن إليها، وهذا كله يعني يؤكد فعلا حاجتنا إلى العودة للقرآن. ولا يمكن أبدا أن نفهم يعني ما جاء به القرآن إذا أتينا بقوالب سابقة، إذا أتينا بقوالب سابقة وحاولنا أن نفهم القرآن من خلالها لن نفهمه كما ينبغي. يعني إذا جينا نقول أنه يعني طيب النظرية الإنسانية في الإدارة وش اللي أيدها، ولو كنت فظاً غير قلب لانفضوا من حولك، هذه تؤيد النظرية الإنسانية، لا هذه مدرسة فلسفة لها أفكار ولها خلفيات، وما جاء به القرآن شيء مختلف. صحيح نحن ينبغي أن نستفيد من العلم المعاصر، أن نستثمره، نستثمر التجربة البشرية، لكن يبقى القرآن حاكما على كل هذه الأمور، ويبقى هذا الأمر في إطار ما دل عليه القرآن. القرآن حدثنا كثيرا عن خلق الإنسان وبين أن الإنسان مركب من أمرين. الله عز وجل قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وفي الآية الأخرى من صلصال من حمأ مسنون. في أكثر من آية الله عز وجل بيّن أن هذا الإنسان خلق من قبضة من طين ومن نفخة من روح الله عز وجل. هذا الأمر له أثر؟ نعم له أثر، لأن الله قادر على كل شيء. يعني الله عز وجل قادر أن يقول لآدم كن فيكون، لكن لماذا خلقه الله تبارك وتعالى من طين ثم نفخ فيه من روحه؟ هذا المعنى نجد ما يدل عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أثر الطين على ابن آدم. هذا أحد الشعراء كان يقول لا أركب البحر أخشى على نفسي المعاطب، طين أنا والطين في الماء ذائب. لكن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أثر خلق الإنسان من طين. أحد يذكر الحديث؟ أحسنت. إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة من طين الأرض فجاءت ذريته كذلك، فيهم الصعب والسهل والحزن. الأرض فيها شيء رملي، فيها شيء قاسي، فيها شيء. وهذا الحديث طبعا في دلالة متعلقة بطبيعة الناس وتكوينهم، لكن في دلالة أخرى مهمة في سياق حديثنا، وهي أن خلقه من طين له أثر ولا لا؟ الحديث دل على أن هذا له أثر على الإنسان، ولهذا صار الإنسان مكون من 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 هذين الأمرين معا، في كرمه الله عز وجل، وهذا المعنى أدركه إبليس، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فخلقه خلق آدم بيد الله عز وجل وخلقه بنفخة من روح الله هذا تكريم له، ثم أيضا هذا له أثر عليه، فصار الإنسان فيه هذين العنصرين، فيه الطين يعني أثر الطين الشهوة والميل وخصائص، وفيه الروح، ولهذا لا تستقيم حياة الإنسان إلا بالعبودية لله عز وجل. كلما كان الإنسان أكثر عبادة وتقوى وطاعة لله عز وجل استقامت حياته واستقرت حياته. هذا الأمر يعني أصل حقيقة الإنسان، أصل خلق الإنسان وبعثه. هذا الإنسان اللي خلقه الله عز وجل بهذه الصورة لا يمكن أن نقارنه بالكلب والقرد والفأر التجارب اللي يعني تجرى عليه الدراسات. صحيح أنا شخصيا لا أعترض على إجراء التجارب على دراسات السلوك الحيواني ومحاولة الاستفادة منها، لكن لا نختزل الإنسان بهذه الصورة. يعني حينما نقارن بين سلوك الحيوان وسلوك الإنسان وكيف يتعلم، هذه أداة معرفة بشرية، لكن ينبغي أن نستحضر أيضا أن هذا الإنسان كائن مختلف وليس كما هو مثل. صحيح في هناك تشابه في طبيعة الإنسان، يعني بين سلوك الإنسان العدوان الخوف الغضب، في قضايا كثيرة موجودة عند الحيوان وعند الإنسان، فلا إشكال أن 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 ندرس هذا الشيء، لكن حينما ندرسه ينبغي أن نستحضر أننا أمام كائن مكرم. ولهذا ذلك الإنسان اللي درسه السلوكيون أو درسه الداروينيين أو غيرهم لم ينظروا إليه على أنه هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل ونفخ تبارك وتعالى فيه من روحه. حينما نستحضر هذا المعنى ونحن ندرس نفس الإنسان، نستحضر أن الله عز وجل كرمه، أن الله كرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فكرمه الله عز وجل وكرم بنيه وكرم ذريته، وأسجد الله تبارك وتعالى الملائكة له وعاقب إبليس حينما امتنع عن السجود له. هذا التكريم، هذا الأمر له أثره، له أثره في فهم طبيعة الإنسان، له أثره في التعامل مع الإنسان، له أثره في ما نتوقع من الإنسان، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمكون الآخر اللي هو قبضة الطين فأثر الإنسان. ولهذا الله عز وجل قال، وهذا أيضا مما يؤكد على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، أن مسألة خلق الإنسان الآدم بيد الله عز وجل والنفخ فيه من روحنا له حكمة، وإلا فالله عز وجل قادر على أن ينفخ منه. الله عز وجل قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله عز وجل حينما خلق آدم خلقه ليكون في الأرض، قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد، فالله قد أراد له، ولهذا بقاؤه في الجنة كان مؤقتا، الله عز وجل إنما خلقه ليكون في الأرض وليعيش في الأرض، ولهذا خلق من الأرض فمنها خلق وفيها يعود ومنها يخرج. الله عز وجل ذكر صفات النفس في القرآن، أولا ذكر أن النفس فيها قابلية للخير والشر وأقسم على ذلك، وما يقسم الله تبارك وتعالى عليه دليل على تأكده، في أقسم الله عز وجل بسبعة أقسام، مظاهر الخلق كلها والشمس، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والليل والسماء والأرض، كل هذه الستة اللي من أعظم خلق الله عز وجل، الشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسماء، ثم أقسم بالنفس لأنها موضوع ما يقسم عليه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فبين الله عز وجل أن هذه النفس قد ألهمت الفجور والتقوى، ثم قال تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب، قد أفلح من زكاها، زكاها هنا الضمير يعود إلى من؟ من الفاعل؟ هل المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، أو قد أفلح من زكى نفسه؟ من زكى نفسه، ليش؟ لماذا لا يكون قد أفلح من زكاها، أي من زكى الله عز وجل نفسه؟ أي من خاب من دساها، من دس الله نفسه. نعم، كون الله هداه النجدين لا يعني أن المقصود بهذه الآية يعني الله عز وجل هدى إنسان نجدين، لكن هذا لا يعني أن المقصود قد أفلح من زكاها أفلح من زكى نفسه. على كل حال المعنى محتمل، وفي مثل هذا لا سبيل إلى القطع، يعني لا نقطع في 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 معنى القرآن إلا بما يقود إلى القطع، لكن قد المفسرون قد يرجح يقول أنه الأرجح هو هذا، يعني بعض المفسرين رجح الذي أشرت إليه أن المقصود من زكى نفسه، واستدلوا بآية أخرى وهي قول عز وجل: قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى ظاهر أن المقصود من زكى نفسه وليس من زكى، لأنه قال قد أفلح من تزكى. وعلى كل حال سواء قلنا قد أفلح من زكى الله نفسه أو قد أفلح من زكى نفسه هو، فالنتيجة هو واحدة، أن النفس قابلة لهذا وقابلة لذلك. إذا النفس قابلة لأن تتزكى وقابلة لخلاف ذلك. ثم قال: وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. لماذا ذكر هنا قصة ثمود دون غيرهم؟ لماذا لم يذكر نوح، قوم نوح؟ لماذا لم يذكر عاد، فرعون؟ لماذا ثمود؟ الله يفتح عليك. نعم، قال بعض المفسرين أن ثمود الله عز وجل قال عنهم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طبعا المقصود هنا بالهداية ليست هداية التوفيق، إنما هداية الدلالة والإرشاد. لكن لماذا لم يأتي هذا إلا في قوم ثمود؟ قالوا: وأما ثمود فهديناهم. قالوا أن ثمود عندهم آية ظاهرة واضحة، وهي آية الناقة، لها شرب ولهم شرب، تأتي يوم تشرب كل الماء واليوم الثاني لهم، فكانت ها يعني هذه الآية ظاهرة واضحة، هدايتهم واضحة، ومع ذلك استحبوا العمى على الهدى. ولهذا ذكر الله عز وجل قوم ثمود الذين كان مثلهم أولى بأن يهتدوا ومع ذلك أعرضوا. أيضا ذكر الله عز وجل عن النفس صفات: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن الإنسان خلق هلوعا، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه القضايا أشرنا إليها لما تحدثنا عن الإنسان في القرآن. القرآن أيضا في جانب مهم لا نجده إلا في القرآن، وهو أن القرآن حدثنا عن الجوانب النفسية للأنبياء. الأنبياء هم خير الخلق، والأنبياء فيهم معنيان. المعنى الأول أن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم. الله تبارك وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذا يشمل اختياره تبارك وتعالى للأماكن، ففضل الله عز وجل الأماكن بعضها على بعض، فجعل بيته أفضل، وفضل بيت المقدس، وفضل الأرض المباركة، ويشمل تفضيله للأزمان، فهو تبارك وتعالى الذي خلق المكان وخلق الزمان وخلق الناس. يقول تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذا يعني أن الله تبارك أن ما اختاره الله تبارك وتعالى هو خير خلق الله عز وجل. طيب الأنبياء اختارهم الله تبارك وتعالى لرسالته ونبوته، ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم خير البشر بالمعيار البشري، ما أتينا إلى مسألة يعني. ولهذا مثلا الأنبياء هم من خير الناس نسبا، الأنبياء رجال، لم يرسل الله عز وجل امرأة قط، الأنبياء من أهل القرى، وكل ما جاء يعني في هم من أهل القرى، من خير الناس أعلى الناس نسبا، ليس فيهم من يطعن في نسبه، ليس فيهم هم رجال، ليس لم يرسل الله عز وجل امرأة إلى غير ذلك، جعلهم الله عز وجل في خير فئات البشر. وفيما يتعلق بالخصائص، خصائص العقلية، خصائص النفسية، خصائص البشرية، نحن نقطع أن الأنبياء هم خير الناس. يعني هل يمكن أن الله عز وجل يرسل نبي يختاره يكون عنده اعتلال نفسي، يكون عنده اضطراب، يكون عنده مشكلة في شخصيته؟ لا، هم من خير الناس. ولهذا الأنبياء يمثلون معيار الشخصية السوية. إذا أردنا أن نقول ما هي يعني ما هي معالم الشخصية السوية، لا شك أن الأنبياء لأن الله أولا الله عز وجل اختارهم، واختارهم من خير الناس حتى في موضوع النسب، مع أن الناس كلهم كما قال سلم أبناء لآدم، لكن أيضا جعلهم الله عز وجل في مقام لا مجال يعني ينتقصهم أحد. أيضا في الحياة الدنيا يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيم، عاش فقير صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاش حياة المشردين، ما عاش حياة قلق، ما عاش حياة يعني لاحظ الفرق بين الأمرين، عاش المعاناة صلى الله عليه وسلم، لكنه رعاه جده، رعته أمه حتى ماتت، ثم رعاه جده عبد المطلب سيد مكة حتى ميز النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عبد المطلب وعمره 8 سنين، ثم رعاه عمه أبو طالب وكان قريبا منه، فهيأ الله عز وجل له تلك البيئة، يعني عاش في خير أسر قريش في خير بيوت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الله عز وجل جعله في خير بيوت الناس. فالأنبياء هم خير البشر، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم، ولهذا أفضل الصفات والخصائص البشرية هي موجودة عند الأنبياء. الأنبياء يمثلون معيار الشخصية السوية. لا يمكن أن نقول أنه هذا النبي عنده تطرف في نفسيته، أنه عنده نفسية حادة، عنده نفسية يعني البشر قد تجد عالم لكن هذا العالم عنده مشكلة، عنده حدة زائدة، عنده نزق مثلا، عنده طبيعة بشرية. الله عز وجل خلق آدم من قبضة من طين الأرض كلها، فالناس فيهم بعض الناس صعب، بعض الناس أحيانا خلقه سيء يعني طبيعته وتكوينه، وقد يكون فيه علم، قد يكون فيه صلاح، وقد يكون فيه تقوى، يعني هذا موجود في البشر. الأنبياء لا يمكن يعني، والخصائص البشرية تؤثر حتى على العالم في اختياراته، يعني العالم هو بشر حتى في اختياراته وآرائه يتأثر بطبيعته وتكوينه وتجربته، لأنه بشر في النهاية. والله عز وجل قال عن هؤلاء ولو كان من عند غيره لا وجدوا في اختلافا كثيرا. الأنبياء لا يمكن، حتى ما يعتريهم مما يعتري البشر لا يؤثر على مقام رسالتهم ونبوتهم. وأيضا زكاهم الله عز وجل بالنبوة والوحي. الله عز وجل قال عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فإذا قال الله عز وجل ذلك عن موسى فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، ولهذا قال الله عز وجل عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي وعاش وحشة صلى الله عليه وسلم وخشي على نفسه، نزلت تلك السورة العظيمة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى؟ يعني الله عز وجل ما ودعك وما قلاك. وما مضى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، فقد كان يتيما فآوى الله عز وجل، كان ضالا فهدى الله عز وجل، كان يعني الله عز وجل امتن على الأنبياء وبين أن هؤلاء الأنبياء صنعوا على عينه تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل جعلهم قبل، وألقيت عليك محبة مني. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم، إلى غير ذلك من الآيات التي يثني الله عز وجل فيها على مقام الأنبياء. القرآن حدثنا كثيرا عن الجوانب النفسية عند الأنبياء، وهذا لا تجده إلا في القرآن، حتى ما جاء في القرآن في أحداث السيرة، في أحداث النبي حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأتي الحديث عن هذه الجوانب الخفية. مثلا الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فبين الله عز وجل حال موسى أنه خرج خائفا يترقب، وقال لقومه: ففررت منكم لما خفتكم. ولهذا لما جاء موسى إلى الرجل والد الفتاتين، قيل أنه شعيب وقيل أنه غيره، لما قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، لأنه كان يعني أكثر ما عاشه موسى عليه السلام في ذلك هو الخوف، وقال عن نفسه أيضا في قصة لما ألقى موسى الحية، قال: وألقي ما في يمينك وأنا ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف، ولا مدبرا، يعني هرب موسى عليه السلام ولم يعقب. وطبعا وهذا الموقف من الطبيعي أن يثقل عصا، معه عصا فيلقيها فتتحول إلى حية، فولى مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وفي الآية الأخرى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. حتى موسى رأى هذه الآية، يعني في المرة الأولى، هو لأول مرة يراها، لكن حينما جاء السحرة وجمعوا حبالهم وعصيهم، قال الله عز وجل: يخيلوا، فألقوا حبالهم وعصيهم، ثم قال عز وجل: يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. ولهذا لاحظ الفرق هنا، أنه السحر اللي عند هؤلاء تخيل وليس حقيقة، لأن الساحر لا يمكن أن يحول العصا إلى حية. فأوجس في نفسه خيفة موسى. الطبيعة البشرية والمشاعر موجودة. موسى عليه السلام في المرة الأولى كان من الطبيعي أن يخاف، لأنه أمر بإلقاء العصا فصارت حية، لكنه حينما اجتمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم بقيت الطبيعة البشرية موجودة عند موسى. قال الله عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. موسى عليه السلام أيضا ذكر الله عز وجل عنه لما ذهب إلى موعد ربه: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ثم أعطاه الله عز وجل التوراة، والتوراة أعطيت لموسى مرة واحدة، القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوراة أنزلها الله عز وجل مرة واحدة. فأوحى الله عز وجل إليه قال: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأخبره الله عز وجل أن قومه قد عبدوا العجل. فجاء موسى يعلم أن قومه عبدوا العجل ولا لا؟ وهل العلم هذا يقين عند موسى؟ يقين، لأن الله عز وجل أخبره بذلك. لكن لما رآهم عبدوا العجل غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. نحن هنا الآن أمام جانبين فيما يتعلق بموسى. الأمر الأول أن موسى عليه السلام علم أن قومه عبدوا العجل، علم بالوحي، لكن هذا التأثر لم يصبه إلا حينما رآه. لماذا؟ هو ابن كثير رحمه الله يقول في هذا الدليل على أن المخبر ليس المخبر كالمعاين، يعني الإنسان قد يخبر عن شيء فأثره عليه يختلف. لو رأى، يعني أنت الآن لو علمت أن شخصا ما مريض وصفت لك حاله فإنك تتأثر بحاله، لكن حينما تراه أثر هذا الشيء حينما تراه يختلف. لو رأيت الإنسان، رأيت إنسان سقط، رأيت إنسان صار عليه حادث أصيب، وحاولت أن تصف الموقف كله بتفاصيله، لا يمكن أن تنقل للناس مشاعر ما رأيته. ولهذا موسى رغم أن هذا أتاه وحي من الله عز وجل، رغم أن الله عز وجل أخبره أن قومه عبدوا العجل، إلا أنه حينما رآهم صار أثر ذلك عليه أكثر. أيضا موسى لما غضب ماذا فعل؟ ألقى الألواح. الألواح ما الذي فيها؟ فيها الألواح اللي مع موسى، ها؟ فيها التوراة كلام الله. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أخوه من هو؟ ها؟ هارون. هارون نبي. ولهذا قال بعض أهل العلم أن موسى غضب وألقى كلام الله عز وجل وأخذ برأس نبي ولحيته، لكن هذا كان من حالة موسى من غضبه عليه السلام، ولهذا لم يؤاخذه الله عز وجل بذلك. وجاء يعني ورد الحديث في أكثر موضع في القرآن غضبان، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم أعجلتم أمر ربكم، وفي الآية الأخرى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إبراهيم عليه السلام لما أتاه الضيوف قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس في نفسه خيفة، خاف. وإبراهيم خليل الرحمن ولي الله نبي، لكن الخصائص البشرية موجودة. ولهذا قال عز وجل فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. أيضا نجد الجانب البشري عند إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قال موسى إن فيها لوطا، هو يعلم إنهم ملائكة، وملائكة جاءوا بأمر الله عز وجل، لا يمكن أن يخطئوا فيعاقبوا لوط، لكن هذه الطبيعة البشرية، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. وفي الآية الأخرى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولهذا جاء هذا الأمر في سياق الثناء على إبراهيم عليه السلام، وفي الصفة البشرية، فهو يجادل، كان يجادل رسل الله في شأن لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني هذه الطبيعة البشرية تبقى موجودة حتى عند الأنبياء، يخاف أصابه الروع، يعلم أنهم ملائكة جاءوا بأمر الله عز وجل، ومع ذلك يقول إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله. داود عليه السلام وهل أتاك نبأ الخصم إذ دخلوا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتر. محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ذكر كثيرا عن من جوانب ما كان يعتبره في نفسه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لأن الله عز وجل يحدثنا عن هذا الأثر النفسي عند النبي صلى الله عليه وسلم الناشئ عن حرصه على هؤلاء لأن يؤمنوا. قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني أن الله عز وجل لو أراد لأنزل عليهم آية، فلا تهلك نفسك، فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كان يحزن صلى الله عليه وسلم على عدم إيمانهم. بل في الآية الأخرى يقول تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في يعني الدرس القادم. هنا أن الله عز وجل أثبت هذه الحال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تضيق صدره بما يقولون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت الله عز وجل له ذلك ثم أرشده إلى العلاج. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول الله عز وجل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. المقصود أن القرآن حدثنا كثيرا عن هذا المعنى، وهذا المعنى لا سبيل إلى معرفته إلا بالقرآن لأن جوانب نفسية، وهذه لا يجوز أبدا أن تكون في مقام التنقص من 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 الأنبياء أو انتقاص قدرهم، لكن هذه هي طبيعة البشر. فالأنبياء ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يصيبهم ما يصيب الناس من المرض، من الروع، من الخوف، من الحزن، من ضيق الصدر على عدم إيمان الناس، لكن هذا لا يخرجهم عن الطبيعة البشرية. هذا الأمر مهم جدا، يعني أولا ذكره الله عز وجل في كتابه، وما ذكره الله عز وجل في كتابه له قيمة، ولا يمكن أن يكون شيئا من فضل الكلام والحديث. يعني الإنسان أحيانا قد يذكر قصة فيها عبرة للناس، فيذكر في ثنايا هذه القصة أمور ما لها علاقة، أنه مثلا هو يتحدث عن رجل في موقف نبيل، فقال كان مثلا يرتدي غترة حمراء أو بيضاء، وكان هذه الأوصاف كلها ما لها قيمة، وكان الأمر وقع بعد العصر أو الفجر، القيمة هو في العبرة. هذا يمكن أن يرد في كلام البشر، أما كلام الله عز وجل فلا يمكن أن يكون في شيء إلا وله معنى وله أثر. ولهذا هذه الأمور تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تأمل، وهي مما يكشف لنا طبيعة النفس البشرية وخصائص النفس البشرية. أما ما ذكره الله عز وجل عن أحوال المؤمنين فهذا كثير في قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وهذا أيضا مما اختص به القرآن فيما يتعلق بالسيرة. يعني السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها مصادر، كتب الحديث روت لنا كثيرا من مواقف السيرة، وكتب السير سواء ما رواها من عاصرها أو عايشها أو غيرهم، أو الشعر الذي كان معاصرا لعصر الرسالة، لكن هذا كله يعطينا الظاهر. يعني حينما يحدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، تحدثنا عائشة رضي الله عنها عن قصة الهجرة، أو يحدثونا عن غزوة بدر، أو يحدثونا عن غزوة حنين، هم يذكرون لنا الأحداث الظاهرة، لكن ما في النفوس شيء آخر، هذا لا يمكن أن يأتي إلا في القرآن. في قصة الهجرة الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهنا حديث عن مشاعر داخلية، عن انفعالات. ما هو أصرح من ذلك؟ في سورة الأحزاب لما ذكر الله عز وجل حال المؤمنين قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ثم ذكر الله عز وجل حالهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني غاية الخوف، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في سورة في غزوة بدر، قال الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وفي الآية الأخرى قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فهذا حديث عن هذه الجوانب، عن المشاعر الداخلية النفسية. في غزوة أحد قال عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهذا كله حديث عن كوامن النفس وما فيها. في غزوة حنين قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الإعجاب قد يظهر لكنه في الحقيقة هو شيء داخلي، وهذا يعني هذه سنتحدث عنها إن شاء الله يعني تفصيلا في الدرس القادم. المقصود أن القرآن حدثنا عن هذه الجوانب النفسية للأنبياء وهم خير خلق الله عز وجل، وحدثنا عن خير الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا عما يعني عن هذه المشاعر وغيرها. في سورة الفتح مثلا حدثنا الله عز وجل عن المؤمنين وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قارن بين حالهم وحال المنافقين، أيضا ذكر حال المنافقين في غزوة الأحزاب وشدة الخوف والهلع الذي أصابهم، وأنهم يعني لو جاء الأحزاب مرة أخرى لودوا أنهم في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليل، يعني بل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. لما انتهت غزوة الأحزاب وذهب الأحزاب وبقي الخوف، لاحظوا الفرق بين الخوف كانفعال وغريزة موجودة عند الإنسان بكونه إنسانا، وجد عند الأنبياء، وجد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قارن بين هذا وبين الخوف اللي موجود عند المنافقين. فالله عز وجل ذكر حال المؤمنين إذ جاءوكم فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ثم قال عن حال المنافقين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، انتهت وتحقق نصر الله، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وذكر الله عز وجل عنهم في أيضا في مسألة الإنزال حكم القتال، يعني ما عاشوا القتال ولا، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني مجرد نزول آية يذكر فيها القتال حالهم كحال الذي تدور عينه يغشى عليه من الموت. إذن هنا خوف وهنا خوف، الخوف طبيعة بشرية وجدت عند موسى عليه السلام فخاف منهم لما تآمروا عليه وخرج خائفا يترقب، خاف موسى عليه السلام لما ألقى العصا وصارت حية، خاف لما السحرة ألقوا موسى، إبراهيم عليه السلام لما أتاه الملائكة ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ذهب عنه الروع، وداود عليه السلام أيضا لما تصوروا عليه المحراب خاف، محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل عن حاله وتخشى الناس والله حق أن تخشاه وتخفيه في نفسك فلا تحزن عليهم، ثم ما ذكر الله عز وجل عن حال المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حال أبي بكر رضي الله عنه، حال أهل بدر، حال أحد، حال هذا طبيعة الإنسان، طبيعة السلوك الإنساني. لكن أيضا نقارن بين هذا وبين الخوف اللي كان عند المنافقين صورة مختلفة، وسنتحدث عن هذا بإذن الله تفصيلا في يعني الدرس القادم. لكن القرآن يحدثنا عن الجانب النفسي عند الصالحين وعند غيرهم، عن جانب النفسي عند الأنبياء وعند الصالحين المتقين وعن غيرهم، وأن هذه يعني هذه المشاعر، هذه الغرائز، هذه الانفعالات، هذه الدوافع موجودة عند الإنسان باعتباره إنسانا ولكونه إنسانا، ولهذا هو لا يحاسب على مجرد هذه المشاعر وهذه الأعمال إنما على ما ينشأ عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة يعني الجزع على الميت إن الله لا يعذب حزن القلب ودمع العين إنما يعذب بهذا أو يرحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى ورأى الناس دموعه صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الأمر يحصل عند الإنسان لكونه إنسانا، فالإنسان يفرح ويغضب ويحزن، والله عز وجل لا يحاسب هذا الإنسان إلا على ما يطيقه، فينشأ عند الإنسان الخوف، لكن هذا الخوف حينما يتحول إلى عمل وفعل يعني الإنسان قادر على منعه، هنا يحاسب الإنسان. الإنسان يفرح، لكن حينما يتحول هذا الفرح إلى فعل وإلى بطر وإلى يتحول أمر يحاسب عليه الإنسان. الإنسان يجزع والإنسان يحزن والإنسان يبكي ويفرح، تصيبه هذه المشاعر، لكن حينما ينطق بلسانه، حينما يعمل، حينما يخالف ما أمر الله عز وجل يعذب أو يرحم بذلك. القرآن أيضا عالج أمراض النفوس، وأعطانا في ذلك تلك الآية العظيمة التي تمثل قاعدة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أعظم شفاء، والشفاء هنا ليس ما يتعلق بموضوع الرقية وحدها، وإن كانت الرقية في القرآن فيها شفاء وبركة، لكن الشفاء لما في الصدور، كل ما يمكن أن يكون في صدور الناس فالقرآن فيه شفاء، شفاء لما في الصدور. والآية جاءت نكرة، فكل ما في الصدور، ما في الصدر من شك، إنسان يصيبه شك، يعرض له ما يولد عنده هذا الشك، يعني فيما يتعلق بالشبهة، فشفاء هذه الشبهة في هذا القرآن: موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. النفس قد يصيبها شهوة خفية، النفس قد يأتيها حظ النفس، حظوظ ورغبات، قد يأتيها هوى، قد يأتيها قلق، قد يقلق الإنسان، يقلق على مستقبله، يقلق على حياته، قد يخاف، قد يحزن على ما مضى، كل هذه الأمور في الصدور، هذه شفاؤها في القرآن. وبركة القرآن وشفاء القرآن لما في الصدور هنا متحقق بأمرين: الأمر الأول بركة القرآن، فالقرآن فيه بركة، ولهذا قد يشفى الإنسان بالرقية، يعني القرآن شفاء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رقوا ذلك الرجل الذي لدغ، شفي هذا الرجل، والله عز وجل أنزل المعوذتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة رقته بها وجبريل رقاه بها، فالشفاء يتحقق ببركة القرآن، ويتحقق بالعلم وأثر القرآن من تدبر الإنسان القرآن وفهم ما فيه. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، سيكون في أول يعني ربيع من رجب بإذن الله، ما يتعلق يعني الجانب النفسي في القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، صلى الله عليه وسلم.